نقول بسم الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، انه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اي شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع، ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق اصول الدين الفقه الاكبر. وحاجه العباد اليه فوق كل حاجه، وضرورتهم اليه فوق كل ضروره، لانه لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر الخلق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بهديه. هذا إن شاء الله الدرس الأول في شرف عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله ابن أبي العز رحمه الله. بدأ الشارع وهو الإمام عبد العز كتابه في هذه المقدمة ببسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه الجزء هي حسبي الله ونعم الوكيل. اختصار يعني بسم الله الرحمن الرحيم اما مبتدأ واما خبر. بسم الله الرحمن الرحيم اذا كنت مبتدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ابتدائي او تدرسي او ابدا. والله والرحمن والرحيم جاء رب تبارك وتعالى آية من فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، وقد شرع يعني بدء كل عمل في باب شرع لنا بأن نبدأه بالبسملة أو بحمد الله، كما جاء في الحديث كل يعني أمر جبال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو جاء بسم الله الرحمن الرحيم فهو تبركا وسيرا على حمد الله تبارك وتعالى نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قوله حسبي الله ونعم الوكيل يعني كلمة العظيمة، وحسب هو الكافي يعني كافين الله تبارك وتعالى، ونعم الوكيل نعم التوكل عليه سبحانه وتعالى. يقال هذا عند يعني الامر العظيم، عندما يتحمل الانسان امر عظيم او يعني يحجبه امر عظيم، كما قالها ابراهيم عندما القي في النار فانقذه الله تبارك وتعالى، كما قال حديث ابن عباس حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها ابراهيم عندما ألقي في النار، وقالها النبي عندما قيل له ان الناس قد جمعوا لك فاخشوه، فقال كما قال الله تبارك وتعالى حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بفضل الله ونعمه لم ينتصر شيء. فكأن المؤلف رحمه الله فقد يعني حجبه هذا الامر الثقيل، وهو ان يتصدى لكتابة في اصول الدين في توحيد الله تبارك وتعالى، ويشرح عقيدة شاملة على هذا النحو مختصرة للامام الطحاوي، فكأنه يعني مثل الذي يقدم على امر من الامور العظيمة الهائلة فيجعل توكله على الله تبارك وتعالى، وان الله حسبه معنى انه كافيه كلما أهمه من هذا الأمر العظيم. يعني بداءته بهذا الأمر جدا مناسب للعلم والحمد العظيم الذي بدأ، ونحن نقول كذلك يعني بداية حسب الله ونعم الوكيل. بدأ في خطبة الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم قال أما بعد، يعني بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه وشهادة المتكلم والمؤلف أنه ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أما بعد إنما هي كلمة لفصل الكلام، فصل مقدمة الخطوة خطة الكتاب عن الموضوع، ثم يأتي بالموضوع الذي هو بسببه. فقال فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، أشرف يعني أعلاها وأفضلها، وأصول الدين هذه كلمة اصطلاحية، الأصول جمع أصل، والأصل هو أساس الشيء، أساس الشيء هو أصله، نقول استأصلت الشجرة بمعنى أنه يعني ثبت أصلها، والاستئصال هو القطع من الأصل، نقول استأصله استأصل هذه الشجرة بمعنى يعني قطعها من أصلها هو أساسها. قالوا الدين له أصول وله فروع، هذا تعريف صلاحي يعني لم يأتي في القرآن ولا في السنة أن في أصول في فروع، إنما هذا تعريف صلاحي. فقالوا أن مسائل الاعتقاد هذه مسائل أصول لأنها التي يبنى عليها، ثم مسائل العمل بعد ذلك هذه مسائل فروع لأنها هي نابعة من هذه الأصول. فكون شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أصل الدين، لأنه لا يمكن الإنسان يعني يبدأ صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إلا إذا كان عنده هذا الأصل، كما هي القواعد بالنسبة للبناء، لا تضع أصل البناء الأول هي القواعد ثم تبني عليه بعد ذلك. فأصول الدين هي القواعد الأساسية التي يبنى عليها الدين، فالدين يبنى على أي شيء؟ على الإيمان بالغيب، شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، الإيمان بالغيب، ثم بعد ذلك يعني تبني بعد ذلك الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال اللي هي الفروع تبنى عليها. فيقول علم أصول الدين هي علم هذه القواعد التي يقوم عليها الإسلام اللي هي مسائل الغيب أشرف العلوم، أشرف علوم الدين، علوم الدين بعد ذلك من يعني علوم الفروع والفقه والأخلاق والسير والتاريخ وكل هذه تدخل في علوم الدين وعلوم هذا أشرفها وأعلاها هو علم أصول الدين. يقول ليش يعني كأنه يقول شرف العلم شرف المعلوم، يعني العلم الشريف العالي يثني بفضل العلم على علم، يقول بشرف المعلوم، ايش المعلوم الذي يثني؟ المعلوم في أصول الدين هو العلم بالله، العلم بالله سبحانه وتعالى، أصول الدين موضوعه الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب الإيمان بالله أول شيء، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى، وكل الأركان راجع الإيمان بالله. فإذا المعلوم هنا هو العلم بالله، ولما كان الله سبحانه وتعالى هو الرب الإله العظيم خالق السماء والأرض، فإذا العلم به مقدم وهو أشرف عن كل يعني علم تابع لهذا العلم بعد ذلك. قال هو الفقه الأصل على بحسب الاصطلاح كذا، يعني في فقه الفروع هذا يسمى الفقه الأكبر، والفقه الأكبر اللي هو فقه أصول الدين فهم مسائل التوحيد، هذا الفقه الأكبر بالنسبة إلى فروع. قال هو الفقه الأكبر مثل فروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين سماه الفقه الأكبر، كتاب منسوب رسالة كبيرة منسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله سماه الفقه الأكبر ليدل على أن يعني هذا غير الفقه الذي كان يفقه الفروع. هذا أول شيء. قال وحاجة العباد إليه فوق كل حال، العباد محتاجين إلى فهم أصول الدين هي مسائل الإيمان فوق كل حال، مش محتاج اي علم طعام شراب غير ذلك، علمه الى اصول الدين اهم شيء، وضرورته اليه فوق كل ضروره. ضروره يعني الحاجه المرجئه التي تلجئ الى شيء، والتي يحصل الضرر بعدم يعني حصولها يعني عن الضروره. فضروره الانسان يعني الحاجه المرجئه له الى معرفه سيدنا الغيب فوق كل ضروره، لانه قال لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله. مثل هذا حياة القلب. القلب أساس الإنسان، ملك الجواب. لا يحيا هذا القلب إلا إذا عرف الله هو مولاه سبحانه وتعالى. فلا يطمئن إلا بذلك. فاطرها بخالقها بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك كله يعني الرب الاله احب اليها مما سواه. يعني اذا حصل هذا حصلت كل المطلوب وهو معرفه الله تبارك وتعالى. ويكون سعيها فيما يقربه اليه دون غيره من سائر خلقه. هذا حياه القلب. يعني حياه القلب يكون بهذا. اذا ضروره العبد الى معرفه اصول الدين فوق كل ضروره. نعم.
ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل بالمعرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها.
نعم. يقول من المحال، المحال هو الامر المستحيل الذي لا يمكن تحققه، يعني ان تستقل العقول بمعرفه ذلك. تستقل يعني بنفسها استقلال ذاتيه، يعني بدون اعتماد على يعني على وحي الالهي. يعني لو خلى الله الانسان بعقله وحده فانه لا يستطيع ان يعرف خالقه وإلهه ومولاه وصفات رب تبارك وتعالى. ممكن العقول تستدل في هذه المخلوقات على بعض صفات الله تبارك وتعالى لو استقام لها الأمر، وهي مثل معرفة أن لهذا الكون خالق، وإذا نظرت بخلق ورأت عظمة الخلق تقول لابد أن يكون هذا الخلق عظيم، لأن الذي يخلق هذا الخلق العظيم لابد أن يكون عظيم. كذلك رأت ما فيه من يعني الوحدة الجامعة وتناسق وارتباط كل فرد من أفراد هذا الخلق بعض وبعض، الأرض بالسماء والشمس والقمر والأرض والأفلاك في نظام واحد، وإن ما في شيء خارج يدل هذا وحدة الخلق دل على وحدة الخالق، لأن لو كان هناك أكثر من خالق لكان الخلق مختلف وكان حصل فساد. ممكن تدل به على انه عليم، لان هذا الخلق بهذه الصوره مبني على دقه عظيمه واحكام عظيم وامر متناهي في الاسرار والابداع، اذا لابد ان يكون خالق هذا عليما خبيرا. ثم انه امر يعني خلق يحتاج في بنائه الى قوة هائلة، الذي يضع الشمس في مكانها والقمر في مكانه والارض في مكانها ويدير هذا، اذا لابد ان يكون هذا الاله قوي قادر. هذا يمكن للعقول استقلالا مع النظر ان تصل اليه بدون الوحي الالهي، لكنها لا يمكن ان تصل بعد ذلك الى يعني مراد الرب بما خلق هذا والى اين يسير وما الذي يريد هذا الاله وما هي صفاته، هل هو يعني له شرع وصراط معين يريد من العباد ان يسيروا فيه، هل يحاسبهم، هل بعد هذه الحياه القائمه هناك حياه، اذا مات الناس هؤلاء فما هو مصيرهم، ما هي، هل هناك عوالم اخرى غير هذا؟ هذه امور كلها يعني لا يمكن للعقل ان يستقل بمعرفة. وبالتالي جاء الرسل اللي هم لهداية البشر الى صفات الرب وطريقه، وانه خلقهم لهذا الامر، وان هذه كانت بدايته، وانهم في هذه النهاية، وانه يعاقب وقد جعل نار لمن يعطاه ويثيب، وقد جعل جنة في النهاية لمن يطيعه. هذه امور كلها لا يمكن معرفتها الا عن طريق الوحي. وان يرسل الله تبارك وتعالى رسل كما قال الله تبارك وتعالى ادم فان اجنه مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه يعني. قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا نحن نقول زائد ان العقول ممكن يعني وحدها بدون الوحي الالهي ان تعرف ان لهذا الكون خالق وانه بهذه الصفات، لكن حتى هذا كذلك يعني العقول تضل كما ضلت كثير من البشر، فانهم لم يعرفوا خالقهم ولا الههم ولا ربهم، وكثير ممن عاشوا ويعيشون نسب الخلق هذا الى مخلوقات ضعيفه، ونسبوها الى الشمس، ونسبوها الى عبد الانهار والاشجار والاحجار كل شيء هذه، ونسب الخلق حتى الى البشر. هذا حتى مع رقي بعض الناس فانهم نسبوا هذا الكون كما هو مثلا الشأن في النصارى، فانهم مع حتى مع وجود التنزيل الالهي الا انهم نسبوا هذا الخلق وقالوا عيسى اله يخلق ارزق يحييك. فالضلال في هذا لو ترك الله تبارك وتعالى البشر الى يعني بدون وحي، بدون ان يعلمهم المسائل يعني هذه الشرعه والدين عليكم بنفسه، فانهم يضلوا ولن يستطيعوا بتاتا ان يعرفوا الههم وربهم وخالقهم سبحانه وتعالى وخريق الذي قال من المحال ان تستقبل العقول معرفه ذلك وادراكه على التفصيل، لكن يمكن على الاجمال، يعني يمكن على الاجمال انهم يعرفوا ان لهم خالق رازق وان هذا قوي قاهر، كما وصل بعض الفلاسفه مثلا الى بعض الصفات الى نحو سبع صفات من صفات الرب تبارك وتعالى. نعم. فاختارت رحمه العزيز. نعم.
ان اتبع ذلك اصلان عظيمان. احدهما تعريف الطريق الموصل اليه وهي شريعته ومتضمنته لامره ونهيه. والثاني تعريف الخالقين ما لهم بعد الوصول اليه من معين الله.
هذا يعني بعد معرفه الرب واسمائه وصفاته. عند ذلك يتبع هذا اصله. الأصل الأول إنه يعرفه من طريقه، قلوا أنا ربكم صفة كذا وكذا وكذا، نبي عبادي أني أنا رب الرحيم، عبادي هو العذاب الرحيم، يعرفوا صفة الرب، هذا ربنا يقول لهم هذا كان طريق، مش من طريق هذا، يعرفوا من طريق الشرع، أن هذا الصراط المستقيم في التجاوز، فلا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيل. ثم الأصل الثاني يقول لهم ترى اللي يمشي في هذا الطريق هذا ما أعرف الجنة هذه نهاية، واللي يترك هذا الطريق هذا ما أعرف. فهذا الذي يتبع يعني التعريف بالرب تبارك وتعالى، عرفنا بطريقه، عرفنا بثواب السيرنا في طريقه، عقوبة المتنفذين عن طريقه. نعم.
يعرف الناس بالله عز وجل بعضهم الطريق الموصل اليه، واعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه.
نعم. هذا دول اعرف الناس بالله. لأن هي عرف الطريق اللي يوصل الله عز وجل، عرف طريق الرب. ثم اللي عرفه بعد ذلك ايش يعني الجزاء لمن صار في هذا الطريق. نعم.
ولهذا سمى الله ما انزله على رسوله روحا لتوقف الحياه الحقيقيه عليه، ونورا لتوقف الهدايه عليه. فقال تعالى يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده، وقال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. فلا روح الا فيما جاء به الرسول ولا نور الا في الاتباع به. وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المبتدع بذلك من المؤمنين كفر بالشرك. والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به.
نعم. يقول بعد ذلك ولهذا تم الله ما أنزله وأن رسوله روح فرجع إلى أن يعني ليش فائدة تعلم أصول الدين لأنه ضل حياته القلوب يعني إلا بمعرفة إلهها وخالقها ومولاها سبحانه وتعالى لأن هذا هو يعني حياتها وأمنها وطمأنينتها وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى سمى الذي أنزله على رسوله روح له القرآن روح خالص وقت الحياة الحقيقية تعالى الحياة الحقيقية موش الحياة الحيوانية التي يشكي فيها الإنسان حيوان أكله وشربه وحياة بدنية. الحياة البدنية هذه هي الإنسان يشبه بحياة يعني سائر الحيوان لكن الإنسان له حياة أخرى اللي هي حياة قلب حياة الإيمان هذه حياة خاصة وهذه الحياة الحقيقية لأن هي التي يتوقف عليها يعني سعادته وحياته في الآخرة. وأما إذا كان بالحياة البهيمية فقط هذه الحيوانية فإن هذا مآله يذهب به إلى النار لم يحيها ولا يكون الحياة الحقيقية التي يكون لها إنسان حي يستفيد بقلبه وبعينيه وبجوارحه وعندما يكون في الإيمان. أما إذا كان على الكفر فإنه يصير ما يستفيد بشيء من هذا كل أعضاءه ما يستفيد بها بل تكون وبال عليه لأنه لا يعمل بها بفتاة نفسه من المال الدخول الجنة كما قال تبارك وتعالى لقد رأنا الجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يسمعون بها لهم أعين لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ليس الأنعام ولهم أضل ليس هم الغافلون. فهذا الغافل ميت ما استفاد بكل منافذ المعرفة هذه التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها ما استفاد بها فهو ميت. ومنه قول الله ورسل ميتا فأحيينا جعلنا له نورا يمشي به في الناس فلما كليت الظلمات ليست بخارج منها او ان كان ميتا بالكفر فاحييناه بالايمان وجعلنا له نورا هو نور هذا الهدايه يمشي به في الناس. ولما كليت في الظلمات اللي هو الكافر شبه بالميت بعد ميت وشبه بمن يمشي في الظلمات بعد ما يعرف الطريق كثير شبه بهذا وهذا وهذا حقيقه وهذا حقيقة. فيقول الله ثم ما أنزله على رسوله روحا لأن الحياة الحقيقية توقف عنه وقال وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان غافل عن هذه ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلى الله تذكر له. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور الا الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. اما النور الحسي فهو استدل كثير الانسان هذه يعني حياته الدنيا جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الى الله تذكر به. فلا روح الا فيما جاء به الرسول ولا نور الا الصادق بالروح الحقيقي وهذا النور الحقيقي. اما النور الحسي فهو استدل كثير الانسان هذه يعني حياته الدنيويه لكن النور الاخر نور الدين ونور الشريعه يريه صراط المستقيم من الله تبارك وتعالى. كذلك هو الشفاء لا تسمى شفاء هذه الادواء الشك كفر والخروج كل هذه الامراض القران شفاء قال هو الذي يقول هو للذين امنوا هدى وشفاء فهو ان كان هدى وشفاء مطلقا مطلقا يعني لكل احد لكن لما كان لا يستفيد به الا يعني اهل الايمان فاصبح السبيل قال هو كل هو للذين امنوا هدى وشفاء قال ان القران هدايه لكل الناس وشفاء لكل الناس لكن لمن لمن يتناوله يتناول هذا الشفاء هو الذي يشفي ولك واحد ما يتناول ما يظن هذا لا يشفي قال لذلك فتوا بالذكر نعم ولا ريب انه يجب على كل احد ان يؤمن بما جاء به الرسول ايمانا عاما منه ولا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايه فان ذلك داخل في تبليغ ما بعثه الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء والخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين هو واجب على كفاية الله وأما ما يجب على أعيانه فهذا تنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم وعن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك نعم يقول أولا أن على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما اللي هو الإيمان العام في عموم في تفصيل فهم إيمانا يقول أنا آمنت بكل ما جاء به الرسول هذا إيمان عام أو مجمل مثلا يعني عندما نقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آمنت بالله عندما يقول شخص آمنت بالله فيفهم يعني يؤمن بالله هنا فكل أحد لابد أن يؤمن بالله إيمان عام تفصيل الإيمان بالله بمعنى معرفة بكل معاني وأسماء رب تبارك وتعالى وما يجب له وما هو يعني ينفى عنه سبحانه وتعالى عن التفصيل هذا قد لا يفهمه ولا يعلمه كل احد فلا يكون واجبا على كل احد في هذا الامر وانما هذا يكون يعني واجب على الخصوص مفروض الكفايه يقول لا ريب انه يجب على كل احد منهم بما جاء به الرسول ايمانا عاما مجملا ولا ريب ان معرفه ما جاء به الرسول على التفصيل هذه فرض على الكفايه الفرض على الكفايه يعني على الكفايه يعني ان يكتفى بهذا الامر يكتفى المسلمون بهذا الامر ولا يقع فيه تقصير من جميع المسلمين ايش معنى فرض الكفايه عندنا الفرض اللي هو الواجب ينقسم الى اقسام فيه قسم يكون يعني فرض عين على عين كل مكلف كما نقول مثلا الصلوات الخمس هذه فروض فرض عين كل مسلم يشهد ان رسول الله يجب عليه ان يصلي الصلوات في فرض على الكفايه يعني ايش على الكفايه يعني انه اذا قام به البعض كفى عن الاخر كالامام مو فرض على كل مسلم ان يكون اماما وانما فرض على المسلمين ان يكون لكل جماعة مثلا امام له في الصلاة اذا ومؤذن فاذا قام واحد في هذا الامر لهذا المجموع خلاص انتهى الفرض عنه اما اذا لم يقوم به احد يكون جميعا اسمه مو يتوجب على شخص يجب على 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 على, على, على الجميع. ويقول معرفة الدين بالتفصيل فرض على الكفاية. يعني لابد أن يكون في المسلمين في كل عصر كل جيل كل أمة من يعرف مسائل الدين على التفصيل حتى لا يضيع. هذا فرض على الكفاية. إذا وجد ولو أفراد يعرفون هذا التفصيل ويكتفي به المسلمون خلاص يصير يعني كأنه هنا يعني تم هذا الفرض. هذا يعني التفصيل طبعا فرض على الكفاية. يقول فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. لأن ربنا مش أمرنا بحمل هذه الرسالة وبتبليغها. إذا الرسالة إنما هي الرسالة كل الرسالة. فيجب على الأمة أن تبلغ الرسالة كلها. فلا يجوز للأمة أن تضيع شيء من هذه الرسالة. ولذلك أصبح هذا يعني المعرفة بكل هذه الفروع فرض كلها على الأمة. وداخل في تدبر القرآن وعقل وفاده. إن الله أمرنا بتدبر القرآن وعقل القرآن وفاده. وطبعا هذا تدبر عقل القرآن وفهم القرآن وتدبره يشمل كل مسائل الدين. فهذا فرض على الكفاية وليس فرض على الأعلى. داخل تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه أمور كلف الله تبارك وتعالى الأمة بها. فإذا لا يجوز تفريط في جزء منها. والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والمعرفة والحكمة والمجالسة التي أحضر ذلك ما أوجبه الله على هذا كله أوجبه الله على المؤمنين عموما. فهو واجب على الكفاف منهم. هذا أصبح واجب على الكفاف منهم وليس واجب على كل فرد أن يكون في المسلمين على هذا النحو. يعني تدبر القرآن كله يفهم معاني كلها يأمر بكل الخير ينهى عن كل يعني عن كل الشر يدعو الى سبيل الرب كله بالتفصيل في كل شأن شؤون. هذا امر يعني طبعا لم يكلف فيه الله تبارك وتعالى كل عين في الامه وانما كلف الامه به فهو فرض عن الكفايه. يقول اما ما يجب على اعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدره. كل واحد عنده مقدره معينه فالتكليف على قدر المقدره. بالتكليف والعلم والفهم والدعوة إنما هو بقدر هذه القدرة التي أكثرها الله سبحانه. فهذا يتنوع بتنوع القدر. وحاجته ومعرفته حاجته من حاجة الأمة. لو أن أمة مثلا جماعة من الناس جاء من شككهم في دينهم بمشك ألقى فيهم شبهه من شبه النصارى من شبه الفرق الضالة من شبه غيرها هؤلاء واجب عليهم ان يكون فيهم من يرد على هذه الشبهة بما يقرأها وانه ان لم يحصل هذا بداية من كل يأثم هؤلاء هؤلاء يأثمون. وقد يكون واجب على هؤلاء غير هؤلاء قرية من قرى المسلمين بلد آخر ما لا يجب على غيره. فناس مثلا ينشدوا بشبهات النصارى في أماكنهم هذا يجب أن يكون هناك من يرد على هذا الأمر فيهم. ولكن الناس ما ممثلين بهذه الشبهات هذا ما عليهم هذا الواجب. فلذلك قال بأن هنا هو الكفاية تتنوع بتنوع هذا. أولا بالنسبة للأفراد بتنوع يكون قدرهم وكذلك بالنسبة للمسلمين بحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القدر في ذلك. يقول العاجز عن أنه يسمع بعض العلم أو أنه يفهم دقائق العلوم ما يجب عليه يعني هذا الأمر مما يجب على القادر القادر على هذا السماع والقادر على فهم هذا طبعا يكون عليه ما ليس على ألفه. قال يجب على مستمع النصوص وفهمها من علم التفصيل. من علم التفصيل عن علم التفصيل يعني. ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. المفتي الذي يعني يتوجه الى الناس في فتاويه يكتب عليه علم مخصوص وفهم يكتب عليه، فلا يجب على من لا ينسب. وكذلك يعني الحافظ والمحدث الذي حمل هذا العلم من الحديث عليه ما ليس على غيره. هذا كلام جداً كلام شيخنا في يعني الواجب على المسلمين من يعني في العلم ما يجب على أعوانهم يعني وما يجب عليهم في فضل. هذا كلام نفيس جداً في هذا الـ 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 يعني التفصيل والتنمية. نقف إن شاء الله عند هذا، والحمد لله رب العالمين.